قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. قال في الشرح: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. فهذه كما قال رحمه الله قاعدة كلية في الشروط الصحيحة والباطلة. وأصل هذه القاعدة أو دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، وضعفه بعض أهل العلم وسنده فيه ضعف، لكن بعض أهل العلم حسنه بمجموع الطرق، ويدل على معنى عموم الأدلة. فكل شرط لازم للعاقد سواء كان في البيع أو كان في النكاح أو كان في المقاصد كوقف أو وصية أو غير ذلك، فكل شرط فهو لازم للعاقد، لازم للمتعاقدين، إلا إذا كان الشرط فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فهو باطل ومردود. قال: فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. الشروط أي تشترط ويضعها المتعاقدان سواء كان في بيع أو كان في نكاح أو كان في غير ذلك، فيه مصلحة وليس فيه مخالفة للشرع، يجب الوفاء بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط ويكون شرطا لازما. قال: ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع. جميع الشروط في البيع يجب الوفاء بها إذا كانت لا تخالف الشرع، إذا كانت لا تخالف الشرع. كان يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، هذا جائز، يقول: أبيع لك هذا البيت لكن بشرط لا أسلمه لك إلا بعد أسبوع مثلا، أو حتى أجد بيتا لمدة أسبوعين، هذا جائز. في حديث جابر لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم البعير واشترط حملانه حتى يصل أهله. أو كذلك يشترط تأجيل الثمن، يشترط تأجيل الثمن أو تأجيل بعض الثمن، أبيع لك هذه السيارة فيقول: اشتريت، فيقول المشتري: لكن بشرط سأعطيك الآن نصف الثمن والنصف الآخر فيما بعد، بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا جائز، الشرط ليس فيه مخالفة للشرع فهو شرط لازم. إذا جاء بعد ذلك مثلا المشتري أو البائع فيطالب المشتري قبل هذه المدة بالثمن، ليس له حق، ليس له حق. لماذا؟ لأن البيع تم على هذا الشرط أنه يعطيه بقية المال بعد أسبوع أو أسبوعين، فإذا جاء وقت الدفع فلا هنا حق من مطالبة، أما قبل ذلك فلا، لأن البيع تم على هذا الشرط. أو كذلك يشترط صفة مقصودة وصفة مخصوصة فله ذلك، ويجب الوفاء بهذا الشرط. طيب، يشترط مثلا أن يبيع له، أو يشترط المشتري سلعة على وصف مخصوص، مثلا يريد شاة لكن يقول أريد شاة عربية وصفها كذا وكذا أو ذات لبن نحو ذلك، فيجب الوفاء بهذا الشرط ما دام أنه شرط لا يخالف الشرع. قال: جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة، يعني كذلك مما يجب الوفاء بها الشروط في الإجارة والجعالة. والفرق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز، والإجارة لا بد أن تكون على شيء معلوم، لا بد أن تكون على شيء معلوم، والجعالة قد تكون على شيء معلوم وقد تكون على شيء غير معلوم. والإجارة لا بد أن تكون مع معين، وأما الجعالة فقد تكون مع معين وتكون مع غير معين. وهكذا أن الإجارة أو الجعالة لا يستحق جميع العوض إلا إذا أدى جميع العمل، الجعالة لا يستحق جميع العوض، يعني المال الذي وضع لهذا الجاعل أو المجعول أو الذي جعل لمن طلب منه هذا العمل لا يعطى هذا العوض حتى يتم العمل كله، وأما الإجارة بخلاف ذلك. فالإجارة فيها تفصيل، الإجارة فيها تفصيل، فإذا كان المنع من جهة المؤجر فلا شيء له، إذا كان المنع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فله الأجرة كاملة، وإن كان من غيرهما فله أجرته على قدر عمله. واضح؟ الجعالة، الجعالة أن يقول شخص مثلا من يعمل لي كذا فأجعل له كذا وكذا، مثلا من يملي لي جدارا فأجعل له 1500، هذه تسمى ماذا؟ تسمى جعالة. الآن هذه الجعالة عقد جائز ليس بلازم، إذا جاء شخص وقال أنا أبني لك هذا الجدار، فهل يلزم هذا الشخص أن يتم هذا البناء؟ الجواب لا، ما يلزمه، لأن الجعالة عقد جائز ليس بلازم، عقد جائز ليس بلازم. ثم كذلك قلنا أنه الجعالة قد تكون مع معلوم غير معلوم، قد تكون على شيء معلوم، مثل هذا الجدار، من يبني لي هذا الجدار، هذا شيء معلوم، وقد تكون على شيء غير معلوم، فيقول مثلا من يعمل لي هذا اليوم أجعل له كذا وكذا، على ماذا يعمل غير معلوم، هذا جائز في الجعالة، جائز من يعمل لي هذا اليوم وأجعل له 2000 مثلا، هذا جائز. وهي كذلك أيضا هنا الآن في الجعالة تجوز أن تكون مع معين وغير معين، فقوله من يعمل لي وأجعل له كذا وكذا الآن المتفق مع غير معين، صح، غير معين، ما غير معلوم من هذا الذي سيعمل، فهو غير معين، يجوز هذا في الجعالة، فيأتي أي شخص تتفق معه على هذا فهو غير معين، بخلاف الإجارة، الإجارة عقد لازم، عقد لازم، إذا اتفق شخص مع آخر على استئجار بيت أو سيارة أو غير ذلك، فيجب ماذا؟ إتمام هذا العقد، يجب إتمام هذا العقد. مثلا قال شخص اتفق مع آخر على أن يؤجر له هذا البيت لمدة مثلا 6 أشهر، لمدة 6 أشهر، وتم العقد على هذه الإجارة لمدة 6 أشهر. فإذا جاء بعد ذلك صاحب البيت وقال أنا خلاص ما أريد تسكن، وليس عنده عذر شرعي يمنعه ماذا؟ من إتمام هذه المدة، فليس له حق في ذلك، ليس له حق في ذلك. لماذا؟ لأن العقد الإجارة عقد لازم، وتم العقد على 6 أشهر، فلا بد أن يوفي ب6 الأشهر. وهكذا لا، لو كان العكس، لو قال هذا المستأجر أنا ما سأسكن هذه الفترة، مثلا تم العقد على 6 أشهر وتقديم الأجرة مقدمة، الثمن مقدم، ثمن الإيجار، ثم جاء بعد 3 أشهر وقال أنا ما أريد أن أسكن، خلاص رد لي مالي، فيقال ليس لك شيء، لأن العقد تم على 6 أشهر، وعقد الإيجار عقد لازم لا بد الوفاء به. وهنا كذلك أيضا يتبين أن عقد الإجارة لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون في شيء معلوم، لا بد أن يكون في شيء معلوم، إجرة بيت أو دكان أو إجارة على عمل، حفر مثلا حفرة أو بناء جدار أو غير ذلك، شيء معلوم، ويكون مع معين، ما يجوز أن يكون إجارة مع مجهول، الإجارة لابد أن تكون فيها مع معين، شخص معين تستأجره لعمل من أعمال. وهكذا أيضا يكون في شيء معلوم بخلاف الإجارة، بخلاف الجعالة، كما مر معنا أن قد تكون في معلوم وقد تكون في غير معلوم، قد تكون في غير معلوم. وهنا يأتي مسألة استحقاق العوض. قلنا في الجعالة لا يستحق العوض إلا إذا أتم العمل كله، قال من يعمل لي أو يبني لي هذا الجدار وله 1500، فجاء شخص قال أنا أعمل وأبني هذا الجدار، بنى نصفه ثم قال خلاص أنا ما سأكمل، ما لك؟ قال خلاص ما سأكمل، هات الأجرة، هات المال، ما يقول له ما لك شيء، فيقول أعطني النصف، فيقول ما لك ولا فلس واحد. لماذا؟ لأن الاتفاق بيني وبينك إتمام الجدار كله، أنا قلت من يبني لي جدار وله كذا وكذا، أنت ما بنيت الجدار، أنت ما بنيت الجدار، إنما بنيت نصف الجدار، ما لك شيء، ما له أجرة وعوض كاملا حتى يتم كامل العمل. بخلاف الإيجار، بخلاف الاستئجار ففيه تفصيل كما ذكرنا. قلنا إن كان عدم الإتمام من جهة المؤجر، إن كان عدم الإتمام أو المنع من جهة المؤجر فلا شيء له، إن كان من جهة المؤجر فلا شيء له. مثلا استأجر إنسان شخصا يعمل عنده، يعمل عنده في خلال هذا اليوم، طيب، والعرف مثلا أن العمل في هذا اليوم من الصباح إلى الظهر ب1500، ففي أثناء العمل في نصفه مثلا أو أعلى من ذلك قال المؤجر أنا خلاص ما أريد تكمل، فيقول لماذا؟ يقول خلاص أنا ما أريد تكمل العمل، فيقول المؤجر أعطني المستأجر أعطني إيش؟ أعطني أجرتي، فيقول سأعطيك ماذا؟ نصف النهار، أجرة نصف النهار، فيقول لا أريد أجرة كاملة، أنت استأجرتني على أني أعمل في هذا النهار وأنا أريد أجرتي كاملة، فهنا يلزم أن يعطيه أجرة كاملة لأن عقد الإيجار عقد لازم. والمنع الآن جاء من من؟ جاء من المؤجر، هو الذي منع المستأجر من إتمام العمل فيعطيه أجرته كاملة، يعطيه أجرته كاملة. طيب، فإذا كان المنع من جهة المستأجر، عمل عنده إلى نصف النهار ثم قال أنا خلاص ما سأكمل العمل، مالك؟ خلاص ما عندي مزاج، ما عندي مزاج لإتمام العمل، فيقال له لا شيء لك. قد يقول ماذا؟ أعطني أجر نصف النهار، فيقول له مالك ولا فلس، العقد بيني وبينك على ماذا؟ على العمل نهار كامل، أنت الآن عملت نصف نهار مالك شيء، ليس له شيء حتى يكمل يومه. طيب، إذا كان المنع ليس من المؤجر ولا المستأجر، فهنا يعطى أجرته على قدر عمله، يعطى أجرته على قدر عمله. استأجر إنسان شخصا على أنه يعمل عنده نهارا، ففي أثناء النهار في نصفه مثلا أمطرت مطر شديد لا يمكن العمل في أثناء المطر، هنا الآن امتنع العمل، هل لهذا المستأجر شيء؟ الجواب نعم، يعطيه على قدر عمله، ينظر العمل نصف النهار كم في العرف؟ قالوا مثلا 700-800، ويعطيه أجرة نصف النهار، لأن المنع ليس ماذا؟ ليس من المؤجر، المنع ليس من المؤجر وإنما من شيء خارج عنه، فيعطيه أجرته على قدر عمله. هذا هو التفصيل في أبواب الإجارة. والمراد هنا أنه إذا وقع شرط في الإجارة أو الجعالة وجب الوفاء به، يجب الوفاء به. طيب، كان يقول مثلا، يقول هذا الشخص من يعمل لي وأعطيه كذا وكذا من المال، فإذا تم وجب عليه أن يفي بهذا الشرط أو يفي كذلك بما وعد، يفي بما وعد. وهكذا أيضا في الإجارة، إذا اشترط مثلا المؤجر أن تكون الأجرة مقدمة، يجب إيش؟ الوفاء بهذا الشرط. أو كذلك أيضا يشترط عليه ألا يرتكب محرما، لا مثلا يدخل دشا، أو كذلك أيضا يمنع التخزين في هذه الغرفة مثلا وغير ذلك من المحرمات، فيجب الوفاء بهذا الشرط. لماذا؟ أن هذا الشرط لا يخالف الشرع بل مما أمر به الشرع، فيجب الوفاء به، بخلاف لو كان الشرط محرم، لو كان الشرط محرم كما سيأتي فلا يجب الوفاء به بل هو مردود. قال: والشروط في الرهون والضمانات. كذلك الشروط في الرهون، يعني في الرهن، إذا أراد إنسان مال من شخص فقال أعطيك بشرط أن ترهنني مثلا ذهبا أو تضع عندي سيارتك أو ترهنني مثلا وثيقة تلك الأرض ونحو ذلك، فيجب الوفاء بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. قال: والضمانات. أيضا الشروط في الضمانات يجب الوفاء بها، إذا أراد كفيل وضمين واشترط ذلك يجب الوفاء به، يقول أعطيك بشرط تأتي من يضمن لك، فيأتي بمن يكفله يضمنه فيجب الوفاء به. وهكذا الشروط في النكاح، كذلك الشروط في النكاح إذا كانت لا تخالف الشرع يجب الوفاء بها. كانت تشترط المرأة مثلا ألا يتزوج عليها، فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط، يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. فإن قال قائل أليس التعدد مما أباحه وأجازه الشرع؟ فيقال نعم، فهو حق للزوج أسقطه بنفسه، هو رضي بذلك وأسقط هذا الحق عن نفسه فيجب الوفاء به. أو تشترط المرأة ألا تخرج من بلدها، أو تشترط أن يكون لها سكن خاص، يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج. فكل شرط اشترط في النكاح ولم يكن مخالفا للشرع يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. قال والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. إذا لم يفي أحدهما بما عليه كان للآخر الفسخ. في البيع اشترط مثلا كما قلنا اشترط تأجيل الثمن لمدة شهر، فجاء البائع بعد أسبوعين يطالب المشتري بالمال، فيقول له المشتري أنا اشترطت عليك ماذا؟ تأجيل الثمن، وأن أعطيك الثمن بعد شهر، فماذا أصر البائع إلا تقديم الثمن، فهنا للمشتري ماذا؟ فسخ البيع، للمشتري فسخ البيع، فيفسخ البيع. فإذا قال البائع أو طالبك بدفع انتفاعك بماذا؟ بهذه السيارة هذه الفترة، فيقال ليس لك شيء، يقال له ليس لك ماذا؟ شيء، لأن الانتفاع تم بعد البيع، ومن شرط البيع كان تأجيل الثمن. فما دام أن البائع لم يفي بهذا الشرط فإنه ينفسخ البيع. وهكذا في باب الإجارة والجعالة، إذا لم يفي أحد المتعاقدين بالشرط فإنه ينفسخ، تنفسخ الإجارة، تنفسخ الإجارة. مثل مثلا اتفق المستأجر مع المؤجر على أن يعطيه مثلا الأجرة بعد شهرين، أنه يستأجر هذا المكان شهرين ثم يعطيه ماذا؟ الأجرة. فجاء المؤجر بعد شهر وقال ادفع المال، قال بيني وبينك اتفاق والشرط أن ادفع لك المال بعد شهرين، قال أبدا الآن، فللمؤجر إيش؟ أو المستأجر فسخ عقد الإجارة، يفسخ عقد الإجارة ولا شيء له. لماذا؟ لأن العقد تم ماذا؟ تم على شرط وهو دفع المال بعد شهرين. فما دام أن المؤجر لم يفي بهذا الشرط فينفسخ الإجارة. وهكذا في النكاح، اشترطت المرأة أن زوجها لا يخرجها من بلدها، فإذا أراد إخراجها وهي غير راضية، لأنها لو رضت وأسقطت هذا الشرط فهذا من حقها، إذا تنازلت المرأة عن شرطها فهذا من حقها، إذا قال خلاص أنا رضيت السفر فلا ينفسخ النكاح، وإذا أبت وأصرت قالت أنا اشترطت أني لا أخرج، فهنا وأصر مثلا الزوج إلا بالخروج فلها حق الفسخ، لها حق الفسخ. وفائدة هذا الشرط الذي تشترطه أنها تسلم من دفع المهر، تسلم من دفع المهر الذي يكون في الخلع. إذا اشترطت ولم يفي الزوج بالشرط فلها أن تفسخ النكاح، وليس له شيء، ليس له شيء. ومثل أيضا إذا اشترطت ألا يتزوج عليها ثم بدا له أن يتزوج، كأن يرى مثلا أنه بحاجة إلى الزواج عليها وربما يتضرر بعدم الزواج عليها، فهنا يخيرها، يقول أنا الآن لا سأتزوج. تقول أنا اشترطت عليك، يقول أنا الآن ما أستطيع، لابد الزواج، عندي رغبة في الزواج. فهي بين أمرين، إما تتنازل عن هذا الشرط وتقول خلاص رضيت أنا متنازل عن الشرط، وإما أن تصر وتفسخ النكاح، تقول خلاص إذا تزوج اذهب، تفسخ النكاح ولا شيء له. لماذا؟ لأنه لم يتم هذا الشرط الذي بينهما في النكاح. قال والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. اللفظي يعني ما يتلفظ به، ما يتلفظ به المتعاقدان، كما مر معنا في الأمثلة في البيع والنكاح والإجارة، فهذا عقد لفظي، يقول أشترط أن تسكن مثلا 6 أشهر في الإجارة، وهكذا في البيع يشترط مدة معلومة أو انتفاع مدة معلومة، أو كذلك يشترط تأجيل ثمن أو تقديم ثمن أو آخر ذلك من الشروط اللفظية. وشرط عرفي يعني يرجع فيه إلى العرف، لا يشترط باللفظ لكن يكون مشروطا عرفا، يكون ماذا؟ مشروط عرفا، يعني مما تعرف عليه، مما تعرف عليه. مثلا أجرة، مثلا يتفق مع عامل يعمل عنده يوما ولا يشترط على معه على ثمن معين، فهنا يرجع إلى العرف، يرجع في الثمن إلى العرف، وخاصة إذا حصل بينهم اختلاف وشجار فيرجع إلى العرف ويعطى ثمن أجرة مثله، يعطى ثمن أجرة مثله. ولهذا يقول أهل العلم المشروط عرفا كالمشروط لفظا، يعني الذي يتعارف عليه بين الناس فهو كالمتلفظ به، فهو كالمتلفظ به. كمثلا إجارة، مثلا في العرف أن من استأجر بيتا يسكن فيه لمدة سنة، يسكن فيه لمدة سنة، فإذا تم العقد ولم يتلفظ بهذا الشرط ثم حصل خصام أو شيء فيقال هذا مما يتعارف عليه، هذا شرط عرفي أن عقد الإجارة يتم لمدة سنة، فأنت عند انتهاء السنة ينتهي عقد الإجارة، ينتهي عقد الإجارة. والعقد الشرعي هو الذي من جهة الشرع، أو الشرط الشرعي هو من جهة الشرع، كشروط العبادات والمعاملات، شروط النكاح، هذه شروط من جهة الشرع، كشروط في النكاح مثلا الرضا والولي والإعلان، هذه شروط من جهة الشرع. واشتراط مثلا في البيع أن يكون معلوم وأن يكون مقدور على تسليمه وأن يكون مما يملك، هذه من شروط من شروط الشرع. وشروط العرفية طبعا يعمل بها إلا إذا كانت تخالف الشرع فهي مردودة. إذا كان الشرط العرفي يخالف الشرع فهو مردود. مثل مثلا متعارف عند الناس أن من تزوج امرأة فإنه يدخل مثلا على أخواتها وعلى عماتها وخالاتها يصافحون مثلا، هذا شرط باطل مردود لأنه مخالف للشرع. وأما إذا كان شرطا لا يخالف الشرع فيجب الوفاء به. ومرة أن ذكرنا فرق بين الشرط في الشيء وبين شرط الشيء، فما الفرق بينهما؟ وبهذا نعلم يعني الفرق بين الشرط الشرعي والشرط اللفظي. شرط الشيء من جهة الشرع كشروط النكاح وشروط البيع، والشرط في الشيء نعم يكون من جهة المتعاقدين، شروط في النكاح. شرط النكاح مثل الرضا، هذا شرط من الشرع. وفي النكاح مثل ما ذكر كسكنة خاصة أو عدم خروج من بلد إلى آخر ذلك، هذا شرط في الشيء. الفرق الثاني شروط الشيء لا يجوز التنازل عنها لأنها من جهة الشرع، لأنها من جهة الشرع فلا يجوز أن يتنازل عن الرضا أو عن الولي أو عن الإعلان، لا ما يجوز. وشروط في الشيء يجوز التنازل عنها لأنها من جهة المتعاقدين فيجوز أن يتنازلوا عنها. فرق ثالث يعني شروط الشيء إذا لم توجد بطل العقد، وشروط في الشيء إذا انعدمت لم يبطل العقد فيصح. طيب قال وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، يعني كل شرط تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فهو شرط باطل مردود. قال ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. شروط الباطلة في البيع مثل مثلا اشتراط الولاء أن يبيع مثلا الأمة ويشترط الولاء له، هذا لا يجوز، لقصة بريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، هذا شرط باطل. أو مثلا يشترط البيع شرطا ينافي عقد البيع، شرط ينافي عقد البيع، فيقول مثلا أبيع لك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، أبيع لك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، هذا شرط باطل ينافي أصل العقد، لأن عقد البيع يدل ماذا؟ على التمليك العين والانتفاع بها، ومن ذلك البيع، فهو شرط باطل لأنه ينافي عقد البيع. قال أو في الإجارة كذلك، إذا كان الشرط في الإجارة فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فهو باطل. مثلا يؤجر له بيتا فيقول أؤجر لك هذا البيت بشرط أن أسكن معك، بشرط أن أسكن معك، والرجل عنده نساء، فيقال هذا إيش؟ شرط باطل، أن فيه تحليل حرام، دخول على الأجانب، خلوة بهن، فيقال هذا شرط باطل. أو أجر لك هذا المحل بشرط أن تبيع الدخان، استأجر محل يريد أن يبيع مواد غذائية، فيقول أنا راضي بشرط أن تبيع الدخان، فيقال هذا شرط باطل لأنه في تحليل حرام. وهكذا في الرهن، الشروط المحرمة في الرهن فإنها باطلة مردودة. يقول أعطني مالا سلف، فيقول لا بأس أعطيك بشرط أن ترهنني ابنتك أو زوجتك، وهذا مما كان يفعل أهل الجاهلية، هذا شرط باطل لأنه فيه تحليل الحرام. أو كذلك في الوقف، إذا كان كذلك فيه تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهو شرط باطل، كأن يوقف مثلا مدرسة، قال أوقف هذه المدرسة للصوفية، أو أوقف هذا المال أو دخل هذا الدكان للقبر الفلاني أو للزيارة الفلانية أو للمقهى الفلاني، مكان يجتمعون فيه ويقيلون تدخين وأكلقات، فدخل هذا الدكان لهم، هذا يقال ماذا؟ شرط باطل. لماذا؟ لأن فيه تحليل هذا الحرام، إعانة على المنكر، سواء كان شرك أو بدعة أو معصية، فلا يجوز، قال هذا شرط باطل، فيحول هذا الوقف إلى ما هو حلال وفيه منفعة. أو هكذا أيضا الشرط الباطل في النكاح، الشرط الباطل في النكاح مما فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، كأن يكون مثلا تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته، أراد أن يتزوج امرأة أخرى فتقول له أنا موافقة بشرط أن تطلق زوجتك، قال هذا شرط باطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفؤ ما في إنائها، هذا لا يجوز، شرط باطل. أو نحو ذلك مما فيه تحليل حرام. أو تحريم حلال. كنكاح الشغار، يقول أزوجك موليتي سواء كانت ابنته أو أخته بشرط أن تزوجني ابنتك أو أختك، فيقال هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. وهكذا أيضا نكاح التحليل إلى آخر ذلك. قال فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأمله وجدها كذلك، يعني الشروط التي ذكرت وذكرها أهل العلم من الشروط الباطلة، من تأملها وجد أنها مشتملة على تحليل حرام أو تحريم حلال، فلهذا فهي لا يجوز الوفاء بها ولا العمل بها. طيب إلى هنا الله تعالى أعلم.
التكبير على هذا البيت.